بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you. والتي فيها النهي عن أمور محرمة لأنها تفسد الأخوة وتوقع العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان، فحرمها الله سبحانه وتعالى ونهى الناس عنها. ونلاحظ أن السورة سورة الحقوق والآداب ذكرت ما هو حق لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تلت ذلك النهي العام عن الأمور التي توقع العداوة والبغضاء والتي بسببها يكون الجهاد والخصام والتباغض والتهاجم، وهذا كله يضعف المجتمع المسلم. فجاءت هذه الآيات المباركات لتنهى عن هذه السوءات، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. إذ من عوامل النزاع والتخاصم وأسبابهما سخرية المؤمن بأخيه واحتقاره لضعف حاله ورثاثة ثيابه وقلة ذات يده. فحرم تعالى في هذه الآية أن يحتقر على المسلم، أن يحتقر أخاه المسلم ويستريه، منبها إلى أن من احتقر واستر به وسخر منه أو سخر منه قد يكون غالبا خير عند الله من المحتقر له. والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس، لا بما عند الناس. والرجال في هذا والنساء سواء، والرجال والنساء في هذا سواء. فلا يحل لمؤمنة أن تزدري وتحتقر أختها المؤمنة عسى أن تكون عند الله خيرا منها منزلة، والعبرة بالمنزلة عند الله لا عند الناس. فالسخرية هذه لا تخرج إلا من رعاع الناس ومن سخطهم ومن ضعاف الإيمان وضعاف الشخصية. فعلى ما تسخر من غيرك يا عبد الله؟ هل هو شيء نابع منك أم هو شيء داخل عليك؟ أي شيء تسخر بسببه من أخيك المسلم هو محض فضل من الله عز وجل. فلو إنسان عاقل حتى لو مش مسلم ما يسخر من غيره، لأن العقل هيمنعه ويحفزه أنه يسخر من غيره. لكن هؤلاء فاقد العقول ضعاف الإيمان حينما يستطيلون على غيره، طيب فصيح اللسان وآخر بيتهته في الكلام أو لا يحسن تنميق الكلام فيقوم لك ما عرفش يرجم بدين على بعض زي ما فرعون قال لسيدنا موسى، أم هذا الذي هو إيه مهين ولا يكاد يبين؟ مثلا ثم وبعدين تيجي برضه تلاقي الكفار مع سيدنا شعيب الذي يوصف بأنه خطيب الأنبياء، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فدائما وأبدا أهل الكفران يسخرون من أهل الإيمان ويصنع الكل
مهما استهزأ به الناس ومهما دخلوا منه
أحق أن يتبع. وهل حينما يحصل هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئ هؤلاء المستهزئون، هل ينقص ذلك من أقدار الناس عند الله سبحانه وتعالى شيء؟ أبدا، بالعكس، فلو صبروا على هذا الأمر فيكون صبر على الأذى والابتلاء فينالون درجات عاليات عند الله سبحانه وتعالى. فاصبح صبحا جميلا واصبر الصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا تبذر، اصبر على أذى هؤلاء فإن العاقبة للمتقين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أو ينهاهم ألا يسخر قوم من قوم، فالناس الأغنياء يسخروا من الناس الفقراء، والناس الأقوياء أصحاء البلد يسخروا من المرضى والضعفاء. وربما امرأة ذات حسن وصباحة وجه تسخر من أختها التي لم ترضع حظا من ذهب الجمال، ورب رجل عنده أولاد يسخر ممن لا أولاد له، ورب رجل عنده أولاد خربوا فقوا في أعمالهم أو مراساتهم أو حياتهم، وآخرون قد فشلوا أو لم يؤتوا هذا الحظ، فيعير هذا الرجل الآخر بأولاده، وهذا كله لا يليق بعاقل فضلا عن مسلم، لأن الذي يسخر إنما يسخر من نفسه، وهو يهدي حسناته إلى صاحبه. قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أناسا يسوفون أو يسخرون من أبي بكر وعمر، فقالت: وما عليكم؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. فالحسنات ليحذر فيها هذا الذي سخر منه. وإذا مرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان العبد عند الله عز وجل بمكان وهو من أهل الخير فلا يضره والله هؤلاء الذين استهزأوا به، فالعبرة بما للعبد عند الله، والله عز وجل يأبى مهما تعرض هؤلاء الكافرين. الرجال للرجال او النساء للنساء او العكس، يأبى الله سبحانه وتعالى الا ان يظهر فضل عبده على رغم هذه الشائعات وعلى رغم هذه السخريات. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعنى لا تلمزوا أنفسكم أي لا يعرف بعضكم بعضا بأي عيب من العيوب، فإنكم كشخص واحد، فمن عاب أخاه المسلم كأنه عاب نفسه. شفنا بنقول يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ماشي جسد واحد، فينفع واحد يقول العين الكره انا ودي طرشه انا يعني ودي مليم، الانسان لا يكاد يفعل بنفسه هكذا الا اذا كان مرفوعا من فكره فلا يحب الصبر. فكما لا ينبغي للإنسان أن يعين نفسه ويطبعها، فإنه إذا عاب إخوانه فكأنما عابه. شوف التعبير القرآني ولا تلبسوا أنفسكم أي إخوانكم. أنت بتعيد نفسك، أنت بتعيد نفسك كهذا الرجل الذي يفضح امرأته، واخد بالك؟ هيرتد وترتد هذه الفضيحة إليك لأنها في النهاية زوجته وأنت سرها وهي سرك. فإذا من عاب من المسلمين فكأنما عاب نفسه، كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عاب، وهذا معنى ولا تلمسوا أنفسكم. وقوله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينبذ المسلم أخاه بنقر يكرهه، فإن ذلك يفضي إلى العداوة والمقاتلة. النظر يقول لي يقول فلان من جنب، فلان ده بريء، فلان ده ما بيفهمش، فلان ده زي المقتال زي الغراب، اي شيء يلطفه به ويكون مكروها. طبعا فضل بقى عن حمار قيمه بقره، كل هذا مما يسوء الناس ولا شك، حتى مع المستضعفون مع بعض ما ينبغي ان يتداول الالقاب، لان احيانا الشيطان يتدخل وايه ويؤدي النار في نص الثاني لاصحابه، هو كان مسكين في بعض واحد عور الناس. ده ليه؟ لان ده مدعاة للعداوه والبغضاء، فحتى لو كنا اصحاب وبنستحمل بعض ما ينبغي ابدا ان نجعل للشيطان سبيلا علينا. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اي قبح اشد القبح ان يلقب المسلم بلقب الفسق بعد ان اصبح مؤمنا عبدا كاملا في اخلاقه وادابه. فلا يحق لمؤمن ان يقول لاخيه يا فاسق او يا كافر او يا عابد او يا فاسق، اذ بئس الاسم اسم الفسوق. كما ان الملقب بألقاب السوء يعد فاسقا لانها ترتد عليه. اذا قال المسلم لاخيه يا كافر فان كان يعني كان كافر وان لم يكن حارت عليه، يرجع ثاني تلف حواليه كده لغايه ما يجي له يوم ممكن هو اللي يطلب منكم، هو اللي يطلب منكم، ويحل عليه ما وصف به غيره. فكذلك اللي يقول له يا فاسق يا جاهل يا فاجر يا عاهل، كل هذا مما تكره النفوس، وهو مدعاه لتحريش الشيطان بين عباد الله، فانه ينبغي ان ينادي المسلم على اخيه المسلم باحب الاسماء اليه. يعني لو اب سمى اسمه باسم سيد وشد هذا الولد وكره هذا الاسم وقال يا جماعه ما حدش يسميني بهذا الاسم نادوني بفلان، ماشي؟ الصواب اننا جميعا نساعده في هذا الامر. يعني لو الاب مثلا سمى ابنه غراب مثلا، واخد بالك انت، او انبساء او فار، ماشي؟ فكره هذا الولد هذا وقال يا جماعه سموني مثلا ابراهيم، واجب على من حوله من الناس ان يدوروا بهذا النداء، فنناديه باحب الاسماء التي يحب ان ينادى بها. اين هذا من هذا؟ نسبه الصراع بست اسمه المشهور به، وتذهب تلطفه بهذه الافكار السيئه، فلا شك ان هذا من البغي ومن العدوان ومن الفسوق بعد الايمان ومن التنافس بالالقاب الذي حرمه الله سبحانه.
لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه.